وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من جملة الأمور التي ينبغي أن نلتفت إليها هو الفارق بين الجائز والمحرم فيما إذا كانت العناوين من العناوين التي يجب الالتفات إليها. فهناك عنوانان مختلفان، أحدهما يسمى بعنوان الخدعة في الحرب، والآخر عنوان الغدر. هل الخدعة والغدر هما شيء واحد أو هما أمران مختلفان؟ أحدهما جائز وهي الخدعة والآخر محرم. في هذه الليلة نذكر بعض الأخبار التي تتكلم عن الخدعة وأنها جائزة، وبعد ذلك نتعرف لروايات الغدر وأنه محرم. فمن الروايات الواردة جاء في جامع أحاديث الشيعة الجزء 16 الصفحة 212 رقم الحديث 21671 في الفقيه الجزء الرابع صفحة 272. ورد في الحديث: حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال: كان رجل نماما فذكر له النبي صلى الله عليه وآله حديثا فقال: لا تذكره لأحد. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يذكره، فلما أدبر ومشى ذلك الرجل قال النبي صلى الله عليه وآله: الحرب خدعة. التوجه للقصة أولا، هناك رجل نمام، يعني ينقل الحديث من مكان إلى آخر ولا يكتم سرا، هذه عادته وطبيعته التي تربى عليها. الرسول صلى الله عليه وآله كان يخطط لغزو اليهود. اليهود نكثوا العهود وارتكبوا ما ارتكبوا في حق رسول الله والمسلمين، وآذوا الرسول بما لا يمكن أن يوصف. فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطط لغزو بني قريظة من اليهود. وطبيعة الأمور العسكرية والحرب تحتاج إلى كتمان، الحرب أسرار يحتاج إلى كتمان، ولا تودع الأسرار العسكرية الحربية إلا للقياديين وأصحاب الثقة والصبر والثبات حتى لا تتفشى الأخبار. فرسول الله كان يحب أمرا وهو أن يغزو بني قريظة، وكانت هناك مخططات قد رسمها وشاور أصحابه والمخلصين من قادته بها، وإذ به يتكلم بعض الكلمات لرجل معروف أنه نمام، أي أنه ينقل الحديث ويكثر بنقل الحديث، فتعجب المسلمون أنه كيف يودع سرا لإنسان معروف بأنه لا يكتم سره. فجاء رسول الله وكانه يخاطب أصحابه وجعل الرجل من جملتهم، فالرجل ظن نفسه على أنه مراعى برعاية من رسول الله ومحبب ومكرم، فأخذ يبين الخطة العسكرية بحضور ذلك المأمون، والمسلمون ينظر بعضهم ببعض ويتعجبون مما يفعله رسول الله، أي سر مع وجود هذا الرجل. ثم لما انتهى كلامه أوصى جماعته خاصة وأكد على الرجل تأكيدا مصرا فيه أن لا ينقل الخبر، فإنه سر عسكري وإنه من الذين يستودعون الأسرار، ولذا أخبره. ثم أكد عليه أن لا ينقل الخبر لبني قريظة واليهود، وكان يعرف على أن تأكيده يدعو الرجل أكثر فأكثر لنقل الخبر. أكبر واحد ذات قلة، أكبر واحد ذات وصي، يا بن صبت هذا المجلس لا تنقل برا، لو ما توصي ممكن ينسى، إذا وصيته حملت أمان أنه ينقل ما جرى من الخبر. فرسول الله صلى الله عليه وآله أخذ يؤكد على هذا الرجل عن أن لا ينقل الخبر، فإنه سر عسكري مهم يرجع إلى مصير الأمة الإسلامية وإلى أضرار باليهود. فلما أصر عليه ومشى الرجل، قال المسلمون لرسول الله صلى الله عليه وآله: يا نبي الله، كيف تكلمت أمام هذا وتريد منه أن لا يتكلم وتصر عليه أن لا يتكلم؟ قال: إصراري حتى يتكلم، لأن الخطة الذي تكلم بها الرسول غير الخطة التي يريد تطبيقها. وجدتم؟ نفرض رسول الله يريد أن يغزوهم من هذا الطريق فأعطاه خطة من هذا الطريق وبين له أمورا كلها تستوجب أن ينخدع اليهود في أمورهم. أقرأ العبارة. قال: كان رجل نماما فذكر له النبي صلى الله عليه وآله حديثا، حديثا متبرما بغزو اليهود. ثم أصر رسول الله صلى الله عليه وآله على ذلك الرجل النمام، فقال له: لا تذكره لأحد، هذا السر، لكن أنت محل الأسرار، موضع أسرارنا. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يذكره. رسول الله إصرار على يسير من عنده اللي يحمل رسالة إنه إلى اليهود، حتى خاف ينساها يروح يأكدها حتما عليهم. وكان النبي صلى الله عليه وآله يحب أن يذكره. فلما أدبر الرجل، لما مشى، قال النبي: الحرب خدعة. النبي صلى الله عليه وآله فهم جماعته على أن الحرب الخدعة فيها ليست محرمة. نحن كأن هنا عيون علينا تنقل أخبارنا لليهود، سيستر اليهود بعيونهم وبجواسيسهم، سينقل الأخبار التي ننقلها في المجلس، ونحن نخطط لليهود من طريق آخر، فما يصل إليهم يكون سببا لإذلالهم. قال: الحرب خدعة. فانطلق الرجل فأفشى الخبر لليهود، وكاد النبي لهم أمرا آخر، أي لبني قريظة. النبي في الثاني يريد شيء آخر، فاليهود في هذه المعركة ما انتصروا، لأنهم كانوا يظنون أن الجيوش الإسلامية تدخل إليهم من هذه الجهة فدخلت من جهة أخرى، كانوا يظنون على أنه الأمر يكون كذا فوجدوه بكيفية، لأنهم اطمأنوا أن خبرا سريا وصل إليهم. هكذا نقل الخبر، وخبر آخر عن نفس القضية ينقل في التاريخ عن الخدعة التي يتكلم عنها رسول الله. وعلينا أن لا نخلط بين الغدر المحرم والخدعة الجائزة. في جامع أحاديث الشيعة أيضا صفحة 213 الحديث مرقم برقم 21674، قرب الإسناد صفحة 132 عن أبي المحتري أو المحتري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم أفضل الصلاة والسلام أنه قال الحرب خدعة. قال علي عليه السلام الحرب خدعة. ثم استشهد بما فعله رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن بني قريظة، الخبر الأول هم عن بني، عن حرب رسول الله مع بني قريظة من اليهود، بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وآله بلغه أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان. رسول الله شنو بلغ من خبر؟ على أن اليهود بعثوا إلى أبي سفيان قائد المشركين قائد قريش، أن بني قريظة بعثوا إلى أبي سفيان أنكم إن التقيتم أنتم ومحمد صلى الله عليه وسلم أمددناكم وأعناكم. بني قريظة فيهم كأكاذيب نفس إرسالة المن إلى أبي سفيان على أنه إذا اشتعلت الحرب بينكم وبين المسلمين نحن نمدكم بجيش، نحن نمدكم بجيش. فهذا الخبر وصل المن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرف أن هناك تحالفا بين اليهود وبين مشركي قريش. فقام النبي صلى الله عليه وآله وجمع المسلمين. النبي شنو قابلهم؟ جمع المسلمين فخطب خطبة بين المسلمين، فقال صلى الله عليه وآله إن بني قريظة بعثوا إلي أنه إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا. ايش مبدأتهم طالب؟ بني قريظة كاتبين إلى اليهود أنه إذا اشتعلت بينكم الحرب وبين المسلمين أمددناكم بجيش. رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع جماعته وخطب عليهم يبشرهم بمن؟ أن بني قريظة دزلوا لخبر على أنه إذا وقعت الحرب بينهم وبين قريش يمدون المسلمين ضد قريش. مثل شو؟ قال صلى الله عليه وآله إن بني قريظة بعثوا إلينا أن إذا التقينا نحن وأبو سفيان أمدونا وأعانونا على قريش. فبلغ ذلك أبا سفيان، خبر وصل، خبر في خطبة يصل أبو سفيان لما يصل صف. فبلغ ذلك أبا سفيان فقال غدرت يهود تحت حلا وتركه. أبو سفيان شنو قال؟ قال خلينا بعد غدرون بينا، وشك على أنه إذا صارت مسألة بها غادر وأن محمدا يقول على أنهم حالفونا على قريش فانسحب بجيشه ورجع خوفا من أن يقع بين قريش عفوا بين المسلمين وبين اليهود فرجع. هذه تسمى أيضا فيه خدعة. وفي رواية ثالثة عن أحد الأئمة عليهم السلام أنهم قالوا كل كذب مسؤول عنه صاحبه. الكذب الإنسان مسؤول عنه إذا كذب الله سبحانه وتعالى يسأله، لكن الكذب جوزه الله سبحانه وتعالى في مواطن كإصلاح لذات البين، ككذب لإنقاذ حياة مؤمن فر من سلطة جائرة مثلا. بعد وين جوز كل كذب مسؤول عنه صاحبه؟ يوما يعني يوم القيامة. إلا كذبا في ثلاث ذكر منها رجل كايد في حربه فهو موضوع عنه، رجل كايد في حربه هذه خدعة أيضا. شنو كايد في حربه؟ نفرض المعركة محتجمة بين المسلمين وبين الكفار، قائد الجيش الإسلامي شو يسوي؟ يتكلم مع تفاهم مع جيش حتى يصل الخبر إلى الأعداء على أن ضعفاء والعدو قوي، فيجب علينا أن ننسحب من هذه البلاد، وإذا ما انسحبنا سوف نقتل، فنحن غدا ننسحب إلى جهة ثانية. لأن ضعفاء بأزاء العدل، فيقاتلون يوما في يوم في يوم في اليوم الثاني شيئا ثم ينهزمون، فالعدو يساوي يذبحهم لأن سمع بالأمس أنهم ضعفاء وأنهم مصممون على الهزيمة إذا تضايقوا. هذه كيف تكون؟ أضرب لك مثال. في بعض المواطن التي وقعت الحروب بين المسلمين والكفار، ماذا صنع المسلمون؟ بعثوا عددا قليلا وكملوا في الأطراف، فقاتلوا وانسحبوا، وأخذ واحدهم يصيح إلى الثاني: نحن ضعفاء فعلينا أن ننصرف قبل أن نقتل جميعا. فلما انهزموا خرج الأعداء من خنادقهم ومن أسوارهم ومن سكناتهم وجاءوا بكل سرعة يتبعون المسلمين، وأخذ المسلمون ينهزمون. فلما ابتعد الجيش عن مكمنه وعن حصونه قطعوا عليه الطريق ونزلوا عليه من الجبال وهو في الوديان. هذه معركة جرت في بعض الأحيان وهي خدعة جائزة لا مانعة منها، كما وأنها جرت في معركة شديدة في أطراف القادسية أو في القادسية بين المسلمين وبين الفرس في إحدى الحروب. حاصر المسلمون بعض المناطق للفرس، فلما وجدوا شدة عزيمة المسلمين على قلتهم حاولوا أن يبقوهم في الصحاري ويسدوا أسوار البلاد، فدام الأمر شهرا تاما والفرس لم يخرجوا من مكامنهم، يخرجون إلى أطرافها فإذا حوصروا دخلوا مرة ثانية داخل الأسوار. فأشاع المسلمون على أن غدا نقاتل القوم فإذا هجموا علينا ننسحب، ونعلن حتى يسمعوا على أن ضعفنا ولا ماء لنا ولا شيء لنا ولا ولا لنا، ونفذت ما لدينا من الأمور فعلينا أن ننهزم. فانهزموا في بعض المعارك، فلما انهزموا بعيدا أمن الفرس فخرجوا إليهم من مكامنهم ومن حصونهم ومن أسوارهم، فلما خرجوا قطعوا عليهم الطريق. هذه أيضا تعتبر في خدعة عسكرية. بعد من الخدع العسكرية، كانت الحروب سابقا تقسم بهذه الكيفية: قلب، ميمنة، ميسرة، وجناحين للمعركة. فكانت بعض الخدع العسكرية مثلا تؤمر الميسرة مع تفاهم أنه إذا استمرت المعركة ساعتين أو ثلاثة من النهار انهزموا، فإذا انهزموا انهزامهم يتبعهم العدو فيدخل في مكمن، أي يدخل بين جبلين أو ينقطع عن أصحابه لأنه يندفع بحماس أنهم انهزموا. فإذا أظهروا الهزيمة بعد ذلك تأتي الفئات الأخرى وتتبع الطريق فيقع في وسط الجيش الإسلامي. هذه من الأمور التي تعتبر خدعة لكنها جائزة، وارتكبها وقام به ربها رسول الله صلى الله عليه وآله. ومما يعتبر خدعة في الحق أن علي عليه السلام لما توجه إلى البصرة جاء من ناحية ثم تركها، فظنوا أنه يدخل البصرة من الجهة الفلانية، تركها وانتقل من جهة ثانية. فكان طلحة والزبير وعائشة قد أعدوا العدة وسمعوا من الجيش على أنه يدخل البصرة من الناحية الفلانية، فجاءوا بجيوشهم وثقلهم فرجعوا هنا. من بعد ما أشاع علي عليه السلام أنه يدخل البصرة من هذه الناحية، فجأة وفي ليلة واحدة أمر الجيش أن ينتقل من جهة ثانية. فسألوه عند الصباح: لماذا فعلت هذا؟ قال سأدخل البلاد والشمس في وطنة. قال أدخل البلاد لكن الشمس وين أخليها أنا؟ كون إذا طلعت الشمس بعيونه مو بعيوننا. فجأة شو؟ الشمس كنت تضرب بعيونه وتصير قطعنا. فإذا صارت أعانتنا على عدونا هذه تعتبر شنو؟ خدعة عسكرية. فإذا الخدع العسكرية لا مانع منها. لا مانع منها. من الخدع العسكرية التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وآله جاء أحد المشركين ليسلم على يدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له أنت رجل واحد لا تزيد في عددنا ولا تنقص من عدد القوم وجودك في أمر المعركة ما جايزين نقصان دخل رجل واحد ما جايزر بيهم لأن عددهم كلش كثير فارجع ولا تغفر لمسلم ولا لمشرك أنك أسلم وإذا ذهبت فخذل القوم عنا كثرنا في عيونهم وأوقع بينهم الفتنة أوقع بينهم الفتنة على أن البعض وصلني خبر على أنهم متآمرون مع محمد صلى الله عليه وآله وعلى أن كذا وكذا فأخذ يلقي الفتنة بين قريش وبين اليهود وغيرهم من المتحالفين على المسلمين فوقعت بينهم مشكلة وبقى بعضهم يتهم بعضا بعضه الآخر فقال لهم إن يا محشر يهود إن محمدا والمسلمين يعيشون في المدينة في قربكم فإذا جاء المشركون مشرك قريش ومن انتصروا على محمد رجعوا فتركوكم ومحمد وإذا رجعوا لا طاقة لكم مع محمد وجيش فأحسن شيء تأخذوا منهم رهائن تأخذوا منهم أي من أولادهم وأكابرهم رهائن حتى إذا فروا يكون الرهائن عندكم فإذا هجم عليكم محمد يقتلون معكم وهم لا يتركون أبنائهم عندكم ثم ذهب إلى اليهود فقال لهم إن القوم يريدون أن يأخذوا منكم رهائن لقتلهم وأنزل هذه الأمور فأوقع الفتنة بين الطرفين فصار اليهودي يشك من القرش والقرش يشك من اليهودي فانتهت عرى الاتفاق الذي جعلوها بينهم مثل هذه إخواني جميعا تسمى فيهم تسمى خدع حربية عسكرية لا مانع من الخدع العسكرية وإن شاء الله لا غد بعد غد نتكلم عن الغدر وأنه محرم وما هو الفرق بين الغدر وبين الخدع هناك مطلب إخواني يجب الالتفات إليه الثورات في العالم تقوم على القوة الثورات في العالم تقوم على من؟ على القوة في ليلة تصبح المجتمع وإذا به يسمع بجمعية تسلطت على البلاد وقامت بثورة وحققت نصرا وأزاحت حكما وقتلت من قتلت وجاءت بقانون جديد وفرضته على البلاد والمتكلم والمخالف يقتل فيهيمنون بسلطته الأديان لما بقت ليومنا هذا لأنها جاءت تعالج النفوس معالجة تدريجية وما فرضت حكما دفعة واحدة على أحد نضرب مثال للمعالجة التدريجية جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وبدأ يأمر المسلمين بتكريم الضيف تكريم الضيف من جبلة ومن طبائع العرب لم يثقل عليهم فيه أمر فوجدوه أمرا فوجدوه أمرا متناسبا مع ذوقهم. فأول ما بدأ رسول الله من جملة ما بدأ به أمر المسلمين وقال لهم إن تكريم الضيف من الأمور المستحسنة التي يثاب عليها الإنسان. ثم قال لهم بأداء الأمان، ثم أمرهم بالصدق، فطريات أولية كل إنسان يقبله. ثم قال لهم إذا وجدتم أحدا يستغيث فأغيثوه وساعدوه إذا وجدتم ذلك أمرا معروفا صحيحا. وتركت الكثير من الأحكام بعد سنين طبقها وجاء به. فكان المسلمون يعيشون مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولا يخمسون ولا يزكون، بل الكثير منهم يشرب الخمر، لأنه ما نهاهم في بداية الدعوة عن مثل شرب الخمر. ثم جاء ليقول إن فيه مفاسد، وكأنه يرشدهم إرشادا وينصحهم نصيحة. ثم جاء ليقول أن الإنسان إذا جاء إلى الصلاة عليه أن يكون واعيا ملتفتا حتى يعرف ماذا يقول ويتوجه كيف يخاطب الله. ثم قال لهم إن الخمر نجس، والذي يتكلم مع ربه يجب أن لا يكون متنجسا. ثم بالتدريج شيئا بعد شيء قال أفلا تنتهون. ثم جاء بالأحكام الجزائية وقال من شرب الخمر يحدث. أمة كبارها وصغارها، رجالها ونساؤها معتادة على عادة في شرب الخمر لا يمكن أن تنساها بحكم وبليلة وضحاها، مو معقول. ولذا الحكومات ما تنجح والأنبياء نجحوا، لأنهم جاءوا يتدرجون مع الناس شيئا بعد شيء. وهكذا المسلمون كانوا يهانون ويضربون ويشتمون ويقتلون وتسلب أموالهم ويعتدى عليهم، ورسول الله يأمر المسلمين بالصبر وتحمل الأذى. فكانوا يزدادون غضبا على من؟ على أعدائهم، ورسول الله يمنعهم. هذا كله شفر شحنة داخلية، شحنة داخلية عند المسلم والمؤمن، حتى يستعد بكل قوى مندفعا بكل ثقله، لأنه عانى ما عانى ليست لطمة اليوم حتى ينساها. 13 سنة أضف عليها سنة في المدينة، 14 سنة رسول الله يأمر بالصبر. حتى طوى المسلمون وتكاثروا، وحتى أي شيء، حتى أصبحت المسألة عقيدة يحملها المسلم، أصبحت عقيدة. كانت كلمات تقال 13-14 سنة أصبحت عقيدة راسخة يحملها المسلم، وعندها أصبح المسلمون أقوياء بالنسبة إلى ما تقدم من عددهم القليل. بعد ذلك اندفع الكثير من المسلمين مصرين على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يجيز لهم أن يقابلوا الضربة بالضربة والطعنة بالطعنة، وأن يقابلوا العدو بالعدو، وهو يأمرهم بالصبر حتى نزلت آيات الجهاد. هكذا تكون التربية الإلهية شيئا بعد شيء، حتى تتغير الروحية، حتى تتغير الحضارات وهل المجر. لكن لا ننسى أن كل نبي جاء في فترة دعوته أخذ يعالج النفوس معالجة طبيب لمريض، ينقله من مرحلة إلى مرحلة حتى تذهب منه تلك الحالة ويتربى بتربية سليمة إسلامية. هذه المنهجية أرادها الله للأمم، ولذا جعل بعد محمد صلى الله عليه وآله 12 نبي. ولذا جعل بعد محمد صلى الله عليه وآله 12 نقيب، من أجل أي شيء. لماذا لا يأتي بكل ثقل الشريعة علما وعملا ويبينه ويطبقه وينتهي؟ الحضارة لا تتبدل بيوم وليلة. الإنسان يمكن أن يسمع في ضمن سنة أو سنتين 10,000 مثلا، حط له يومية ثم 9 ساعات والفعل محاضرة يسمع، لكن هل تنعجل مع فطرته وتتبدل حقيقته ويخرج من جاهلية إلى حضارة ربوبية توحيدية؟ كلا، مو معقول. أراد الله أن تتبدل الحضارة الجاهلية. أرجو التوجه إخوان، بمجرد أن نقول الحضارة الجاهلية يذهب الإنسان إلى أهل البوادي والصحاري والبعيدين عن الحضارات في الحجاز مثلا. من نظر إلى المنهج الذي جاء به الرسول والخطبة التي جاءت بها فاطمة عليه السلام يفهم أن المراد من الجاهلية هي جاهلية البشرية، هي جاهلية البشرية. النصرانية انحرفت حتى طال النصارى بالثالوث، والإبراهيمية انحرفت حتى طال الإبراهيميون باعتقادهم بعبادة الأوثان، واليهودية انحرفت حتى قالوا عزير ابن الله عليكم السلام. وهكذا هذه الأديان السماوية وصلت إلى هذه المراحل. سبحانه وتعالى أن يبدل الهوية الجاهلية ولا أن يصدر حكما على أمة. فرق بين إصدار حكم، يمكن أن يصدر حكم هذه الليلة ويطبق غدا، ومن خالف تضرب عنقه، لكنه لا يصبح حضارة، لكنه لا يصبح حضارة. يعني شنو لا يصبح حضارة؟ يعني لا يبدل الكيان الداخلي. إن كان الإنسان مستبدا يبقى مستبدا، إن كان جاهلا بحكم يبقى جاهلا، إن كان حسودا يبقى حسود، إن كان بخيلا يبقى بخيلا، إن كان متحجر الذهن يبقى متحجر. وهل النجاح كيف يمكن أن نصلح أمة؟ نصلحها بنبي، ثم تأتي أجيال 12 جيل، شو جد 12 طبقة تتبدل. الطبقة الأولى شوية سنت من الجاهلية، الطبقة الثانية شوية أكثر، الطبقة الثالثة شوية أكثر، حتى نوصل إلى 12 بعد رسول الله، يعني 13 طبقة، حتى تصبح الحضارة حضارة إسلامية. ولذا وجدنا أن الأمة الإسلامية بمجرد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وآله جددت سنن الجاهلية مرة ثانية تماما. سنن الجاهلية بكلها، من سنن الجاهلية أخوان، لو تركنا النصوص الغدير وتركنا أدلة الشيعة، أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، علي باب مدينة العلم، حب علي إيمان وبغضه نفاق، و و و و و تركناها بكلها وتمامها، شو سيصير أمرهم شورى بينهم؟ إذا تركنا المرحلة الأولى ونجي في المرحلة الثانية نشوف الروحية، هل أصبحت روحية إسلامية أو هي جاهلية؟ بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله برزت حقائق الجاهلية بلباس جديد. شو النصرانية أصبحت ليست نصرانية إلا بالإسم؟ شو اليهودية أصبحت ليست يهودية إلا بالإسم؟ شو الإبراهيمية التي هي عين الإسلام والأديان كلها هي عين الإسلام أصبحت تعبد الأوثان باسم الإبراهيميين؟ وإذ بموازين الجاهلية تتحكم، ما هي موازين الجاهلية أخوان؟ تركنا نصوصا على الإمامة. هذا صحيح البخاري يقول الأئمة 12 من قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. البخاري الذي حاول بكل جهده أن ينكر الواضحات وأن يتناسى الحقائق. إذ به الله سبحانه وتعالى صحيح البخاري يقول الأئمة 12 من قريش بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. البخاري الذي حاول بكل جهده أن ينكر الواضحات وأن يتناسى الحقائق. إذ به الله سبحانه وتعالى يأخذ على قلمه فيكتب الأئمة بعدي 12 كلهم من قريش. شو نسوي هالأئمة؟ 4 الخلفاء الراشدون، بني أمية بعد بيهم راشد، بني بيهم عمر بن عبد العزيز الحضر طرف 5. يجي بني العباس ندور الرشيد ونلقانا واحد لعل المأمون نقدر شويها من حطه. شكفاره 5 6 7 من العثمانيين هم نشوف لنا واحد، ممكن هاليوم هم نشوف لنا فرد واحد، وبعد 1000 سنة نشوف لنا واحد. نكمل العدة للخلفاء والنقباء بعد رسول الله. نأتي فننظر ماذا جرى بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله عليكم السلام. ماذا قال المسلمون في السقيفة؟ تركوا كتابا وسنة ونصوص. انتهينا منه. تركوا الشورى لو ما تركوا؟ تركت الشورى، ما جاء ما تكلم متكلم بالشورى، كأنه لا شورى بين المسلمين وأمرهم شورى بينهم أصلا موجود. جاء الرجل الأول والثاني وقال إن هذا الأمر لمحمد صلى الله عليه وآله ونحن قومه وعشيرته ونحن أولى به من غيرنا. هذه السنة، سنة متابعة نصوص وانقياد وطاعة لأوامر الله ورسوله كله. هذه السنة سنة حرية وديمقراطية بصلاحنا اليوم، بعيدة عن الاستبداد وما شاكله، حتى تنطبق مع واقعنا الذي نعيشه في العالم وندعيه من الحريات والاعتدال والابتعاد من الاستبداد كلا. الحكم لمن إذن؟ بصراحة كلام الأول والثاني. الحكم للقبلي، ونحن مثل قوم القبلي حاكمان، أهو سنة إلهية أو سنة مدنية اليوم؟ لا تجتمع لا مع مدنية اليوم ولا مع حكم إلهي للأنبياء. ما شاهدنا عند الأنبياء أن الحكم للقبلية، أن القبلية والقبيلة هي الحاكم. جاء الأنبياء بالعدالة الإنسانية، ووجدنا في كتاب الله آل إبراهيم، آل كذا، آل ياسين، آل كذا، آل محمد، هذا الذي وجدناه. أما قبيلة بني فلان فما وجدنا للقبلية من عنوان في الشرايع. ثم جاءت الشرايع لتربي المجتمع البشري بعد هذا، بعد مرتبة النفوس، إلى تفاهم وشورى فيما بينهم. ما جرى في السقيفة هل كان متابعة لنص أو متابعة لمشورة أشار إليها الكتاب المجيد كلا؟ سحقت موازين الشريعة بالنصوص، وسحقت موازين العدل والديمقراطية، وحكم الاستبداد القبلي في السقيفة. ثم ننظر إلى قاعدة ثانية جاء بها الرجلان. لا تجتمع النبوة والإمامة في بيت واحد كبني هاشم. القرآن الصريح آل عمران، آل إبراهيم، آل محمد صلى الله عليه وآله. القرآن الصريح ببيتية بعضها من بعض، الأنبياء بعضهم من بعض، بيوت والنبوة ما خرجت من بيت واحد، هذه النبوة في العالم. لما تسحق موازين لها أسس في الشريعة ويؤتى بما لا أساس له في الشريعة وهي القبلية؟ ما هو بالشرائع قبلية أصلا؟ بعد إخوان نأتي وننظر مرة ثانية. من جملة الحجج التي أقيمت في السقيفة على أنه كيف مع وجود مشيخة قريش المتجاوزين الخمسينات والستينات تكون الرئاسة لشاب ابن الثلاثين أو الثانية والثلاثين من عمره فعلا؟ وين ذهب المقاييس؟ هذه العادات إخواني، هي عادات قبلية عشائرية. رسول الله قد أمر زيد وهو شاب، وقد أمر أسامة وهو شاب، وقد أمر عليا طيلة حروبه وهو شاب. توفي رسول الله وعلي عليه السلام ابن الثلاثين أو ابن الثانية والثلاثين من عمره، شاب أو شاب، عند وفاة رسول الله لا عند دخوله المعارك. وشلو له؟ وإذ بالقوم يقولون بكل صراحة بدون استشاء على أن الأمر لابد وأن يرجع إلى أي شيء، لابد وأن يرجع إلى الأكبر. هذه الروحية التي تتكلم بأن الأكبر يجب أن يتكلم والأصغر لا كلام له، تضرب مقاييس شريعة ومقاييس العقل ومقاييس كل شيء وننزل إلى مستوى السن. هذه قبلية عربية إلى اليوم موجود. إلى اليوم يتكلم الأبو ولو يتكلم غير مناسب، الابن ما لحق يتكلم ولو كان أعقل وأدين وأوزن من أبي، ما لحق يتكلم. عند العرب هذه موازين موجودة ليومنا هذا. ما دام العم موجود ابن الستين والسبعين، ابن أخوه ابن القبيلة عمر 20-30 سنة، حتى ما لحق يبدي رأي، وإذا تكلم يعتبر شنو؟ عجيب، عمك قاعد وانت تتكلم مع ما تسيله شنو تتكلم بشكل ما يسأل عنه، أبوك قاعد وأنت تتكلم. فين راحت المقاييس؟ راحت المقاييس لكبر السن. هذه المقاييس أحياها الرجلان وين؟ في السقيفة. هذه كلها شاهد على شيء، أي شيء إخواني، شاهد على أن الحضارات لابد وأن تتبدل تدريجا. ولذا نشاهد أن قوم موسى لما مروا على قوم بعدما عبروا البحر يعبدون أصناما، شو رادوا من موسى عليه السلام؟ ما رادوا يثقلون على موسى، بكل عندهم أصنامهم كثيرة، يا إله واحد من فضلك ما نسأل عليك يا موسى، هؤلاء لهم آلهة، إحنا ما نريد من عندك تقبل من عندنا آلهة وتقول انصرفوا عن المنهج وعن التوحيد، يا إله واحد يعني صنم واحد يكفينا. شو العقلية وين؟ شو العقلية الجاهلية وين؟ الانحراف انحراف، والضلالة ضلالة، عبادة صنم واحد أو عبادة أهل صنم، أكو فرق بالنتيجة؟ عبادة الصنم صنم، عبدت صنما والعياذ بالله أو عبدت ألف صنم، النتيجة واحدة، النتيجة واحدة، طريق ضلالة في مقابل طريقة حق. نصحهم وعلمهم وأرشدهم وأظهروا الندم والخطأ وسار بهم مرة ثانية. انتهت الأيام وانتصروا ووصلوا إلى ما وصلوا إليه، ذهب ليناجي ربه 30 ليلة. الله يريد يمتحن بني إسرائيل، كل واحد سبح تبيده ومقدس وشوفه تقول هذا ما شاء الله ملك بتنازل على وجه الأرض. 30 ليلة الله أضاف شقد 10، فأتم الميقات في 40 ليلة ورجع. شو مسوي للجماعة؟ العباد الطيبين الصالحين يعبدون عجلا يعني يعبدهم فرشين شوية إلى فرشين. وإذ وجدهم يعبدون عجلا الروحية الثانية مو متغيرة، فإذا لابد وأن تتغير الروحية والعقلية والحضارة، وهذا الذي جاءت به الأنبياء ورأى راده الله. العقلية يجب أن تتغير، المقاييس العقلية والفهم العقلي يجب أن يتغير. إذا تغيرت الأسس العقلية تغير الإنسان، أما إذا الأسس العقلية لم تتغير الإنسان جاهلي، ولو كان إمام جمعة ولو كان خليفة وأميرا للمؤمنين للمسلمين، الجاهل جاهل، عمامته وجبته لا تتبدل من جاهليته شيء، حفظه للقرآن لا يبدل من جاهليته شيء، يحفظ القرآن ويقتل عليا عليه السلام جاهل. فإذا إخواني هناك موازين، وهي الحضارة الإسلامية التي أرادها الله لهذه الأمة المنقلبة على الأعقاب، التي تركت نقباء رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد وردت الروايات إخواني على أنكم تسيرون على ما سارت عليه الأمم من قبلكم من اليهود والنصارى، هذه كلمة قالها رسول الله، فعبدوا العجل وعبدنا عجلا. واضح؟ إن كان بنو إسرائيل عبدوا عجلا وعبدوا أصناما، الصنم صنم والعجل عجل والجهل جهل، لا فرق بين زمان ومكان إلا بالأسماء، وإلا بمن إلا باختلاف الزمان والمكان واختلاف زيد وعمر. فالأمة الإسلامية انقلبت كما انقلبت الأمة اليهودية والإبراهيمية والعيسوية، وهكذا الأمم كلها كما قال رسول الله تتبعونهم شبرا بشبر وذراعا بذراع. ولو دخلوا جحر الرب لدخلتموه، ما وجدنا أنفسنا عبدنا عجلا. كيف يقول رسول الله وهو الصادق الأمين أن على سنن من تقدم، ومن تقدم عبدوا العجل، ومن تقدموا ارتكبوا ما ارتكبوا. إخواني المنهج واحد كما قلنا الآن، عبادة صنم واحد أو ألف النتيجة واحدة، هي طريق ضلال في مقابل حق. الأمة الإسلامية إن لم تعبد عجلا فعبدت وقدست رجالا وسحقت قيما، فأصبحت القيم الإسلامية لا قيمة لها، ماكو قيم إسلامية معتبرة، ماكو قيم لا شورى معتبرة ولا كتاب ورد بأطيع الله والرسول وأولي الأمر منكم معتبر، ولا غدير معتبر، ولا 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 ولا. قدسوا الرجال وقدسوا الأكثرية وقدسوا العلماء، تعجبوا أنه كيف عبد النصارى رهبانهم وعبدنا رجالا. لا فرق في ذلك، النصارى ما عبدوا رهبانهم وقالوا هؤلاء آلهة، وإنما أطاعوهم جهلا، ونحن وها نحن اليوم كأمة إسلامية نقدس الرجال. هذا تتكلم معه أن الطريقة ليست بصحيحة، يقول بها عالم أكيد، يقول بها عالم أخي، يقول بها عالم أي معنى له؟ هذه سنة رسول الله وطريقته ومنهج الحق. تقول نعم أدرك وأفهم ما تقول، لكن العالم يقول أن يقول كذا، فكأن العالم أصبحت له قدسية ولا قدسية لشريعة رسول الله، فاتبعوا واتبعنا وانحرفوا وانحرفنا، فاتبعنا أكثرية واتبعنا سلفا واتبعنا صحابة واتبعنا نساء، وجئنا اليوم بعناوين مختلفة لنتبع علماء بدون متابعة وبدون نظرة وبدون تأمل بعيدين عن الشريعة لا ندري ماذا يصنع هؤلاء. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اعرف الحق تعرف أهله. وقال علي عليه السلام: الحق لا يعرف بالرجال، اعرف الحق تعرف أهله. ولكننا مع كل الأسف نريد أن نرى الحق في وجه الرجال ولا نرى الحق في وجه الشريعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.